القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين، عدنا إليكم مع برنامج في ميزان القرآن والسنة، وبيواصل معنا الضيفان الكريمان الدكتور غريب سليم دكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور سعيد أبو الخير أستاذ القانون الدولي. مرحبا بكم. نبدأ برضو كالعادة من اليمين مع الدكتور غريب. احنا عندنا ملمح عاوزين نقف عنده، انه الجماعة بتوع الليبرالية والعلمانية والحاجات اللي هي دي يعني نظرية التلكيك بتلكك لك، يعني في اصرار على انه اترفعت اعلام غريبة في يوم الجمعة، عندنا عنوان القوى السياسية تدين التدخل الاجنبي، يعني هكذا بيفسرها التدخل الاجنبي، يعني اعتبر ان في كان في مليونية يوم 29 تدخل اجنبي، وانه ما كانش فيه مرفوعة اعلام مصر، وانه ده بيعبر عن تدخل خارجي، وفي عنوان تاني انه السلفيون ده في اليوم السابع ده كله موضوع واحد انفقوا 40 مليون جنيه على المواصلات، وده كلام قاله مجموعة من المثقفين على رأيهم الإعلامي حمدي أنديل، وفي ده في اليوم السابع. في الشروق أيضا القوى السياسية تدين رفع رايات سوداء وأعلام السعودية وتصف هذا الأمر بالتدخل الأجنبي. أولا هو بالفعل احنا طبعا احنا رجعنا وفي تأكيد انه لم يكن هناك علم للسعودية، الناس مختلطة ما بين علم السعودية وما بين كتابة لا إله إلا الله بنفس الطريقة اللي مكتوبة في علم السعودية، ولكن المقصود لا إله إلا الله وليس علم السعودية. رأيك كيف في هذا الكلام اللي مكتوب في اليوم السابع وفي الشروق؟
أولا بالنسبة للقوى السياسية اللي بتدين التدخل الخارجي، فين التدخل الخارجي اللي حصل في الجمعة الماضية بالذات؟ الجمعة خرجت بناء على مطلب من داخل الشعب المصري لكل فرد فيه، ان طلع لا طلع ان هو بينتمي الى جماعة ولا الى حزب ولا الى فكر، ولكن خرج علشان يعبر عن دينه وعن اسلامه. اللي بيتكلموا عن جمعة الارادة بالنسبة للاعلام التي رفعت، طب ما كل مجموعة من المجامع اللي كانت بتطلع كانت بترفع، حتى اللي بيرفع بالونة ما كان ده كان شعار دي، انما ما فيش حد رفع لعلم السعودية بتاع، هو لما عمل حتة القماشة علشان لونها اخضر وكتب عليها لا اله الا الله محمد رسول الله، دي اصلا ما كانش فيها ادنى مشكله. طب ما دي اي واحد بيعملها بلاش، مكتوبه على العربيات لا اله الا الله محمد رسول الله ومحطوط حوالين منها السيفين، يبقى معنى كده ان العربيه دي عربيه سعوديه. بالعكس دي شعارات وكل واحد بيقول انا مسلم،
بس حتى على وضع السيفين بتوع السعوديه متقاطعين
ماشي،
انما انه يحط بالعرض وفوق وتحت ده اللي كان.
طب ما ده شعار، ده شعار، يبقى ما هواش علم بتاع السعوديه وما فيش تدخل. اللي بيقولوا انفقوا 40 مليون، طب انا هقول لحضرتك 40 مليون جنيه على المواصلات بس، لا انا بتكلم على المواصلات، كان كل فرد الحمد لله رب العالمين اثبتوا قبل كده ان كان في وجبات بتتوزع، ده كان في المليونيات اللي قبل كده وكان في الجامعات اللي بتطلع قبل كده.
لا الرقم مش صحيح، لان لا حسبته افترض ان العربيه ان انا هاجر اتوبيس في المتوسط ب 400 جنيه،
لا ما انا هقول
500 جنيه، معنى كده
الكلام ده جاي منين؟
تم ايجار 100,000 اتوبيس،
ما انا هقول لحضرتك جاي منين؟
ده قالوا الكلام ده غلط، مش عارف 200 اتوبيس ولا
الكلام ده غلط يا دكتور
العربيه.
لا يا فندم الكلام ده غلط في غلط، لان الفرد الواحد كان في اي محافظه من المحافظات بيدفع 30 جنيه علشان مواصلات رايح جاي، الاتوبيس الواحد بياخد كام؟ هنقول 50 راكب، خلينا متوسط 50 راكب، يبقى كام الاتوبيس؟ 1500 جنيه رايح جاي، يبقى جالي كام اتوبيس؟ لو ب 1500 جنيه كلام طبعا زي ما بيقولوا فرقعة إعلامية واللي بيتكلموه حتى ما فيش عندهم إحصائيات سليمة. إنما القوة السياسية اللي بترفع رايات سوداء وأعلام السعودية وتصف بالتدخل الأجنبي، ما عندناش تدخل أجنبي ومش إحنا اللي بنطالب بتدخل أجنبي. تدخل أجنبي كان حصل قبل منها بعشر أيام إن بعض الناس وراحوا وقفوا قدام السفارة وبيطالبوا بيقولوا إن إحنا أقليات وعايزين تدخل أجنبي. إحنا نرفض أصلا التدخل الأجنبي. ثانيا في أمر تاني، إيه رفع الرايات السوداء؟ طبعا هقول لك قصة كانت في القادسية. سيدنا عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه بعد القادسية أو في اليوم الرابع للقادسية أخذ بعضه وقف ورفع راية سوداء في آخر القادسية. سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم وكلنا عارفين من هو عبد الله ابن أم مكتوم، سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه وهو بيدير المعركة وجد راية موجودة جديدة فبيسأل الراية دي جاءت منين، راحوا تحققوا فقالوا له هذا صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا سعد بيترك مكانه بيروح يسأل سيدنا عبد الله بن أم مكتوم ما الذي جاء بك وأنت قد وضع الله عنك الجهاد في سبيل الله، لأنه رجل أعمى. طب تعالى سيدنا عبد الله بن أم مكتوم كان رده رد مقنع ورد يخلي سيدنا سعد بن أبي وقاص يتركه في مكانه. ماذا قال لسعد رضي الله عنه وارضاه؟ قال يا سعد إنما جئت اليوم براية جديدة لكي أكثر سواد المسلمين. يبقى اللي رفع الراية السوداء مش المقصد إن هو كان بيغير في علم مصر، أعلام مصر كانت موجودة والشعارات كانت موجودة بيقولوا إسلامية إسلامية لا شرقية ولا غربية، دي الشعارات اللي اتقالت. يبقى النهاردة لما كانوا بينادوا بشعارات قبل كده يسقط النظام ويسقط فلان وفلان، ما حدش عرض عليهم لأن الشعارات بتنبع من داخل الفرد المشارك وكل واحد فيهم بيقدم اللي هو عنده أو بيقدم أو بيقول اللي هو عاوزه. يبقى كل واحد فينا النهاردة ما يجيش يتهم علشان واحد ده لابس شورت وده لابس جلابية وده لابس مش عارف ايه. سبحان الله، ده مظهر طفل من الاطفال قاله هو بيتفرج يوميها بيقول المشهد ده بيفكرنا ان هو دوت كأنه يوم الحج، خيام بيضة وجلابيب بيضة ولحى. بس هي النهاردة اللي بنقول لهم يا اخواننا ما تحاولوش تستفزوا الاسلاميين يا اخواننا. الاسلام قال عليه الغرب بيقول كده، الغرب بيقول بان الاسلام كالمارد يركض تحت التراب اذا قام ونفض عن نفسه التراب سوف يقود العالم مرة اخرى.
جزاك الله خيرا. معنا خبر يا دكتور سيد جه في الجريدة اسمها الفجر، بيقول الخارجية الامريكية اعلنت ان ندين استخدام العنف ضد التظاهر السلمي في مصر ولن نسمح به مرة أخرى. ممكن الجورنال يكون صايغ بطريقة غلط لكن استفزتني ولن نسمح به مرة أخرى، يقصد بالعنف ده إيه؟ فض الاعتصام اللي كان موجود في التحرير.
أولا وزيرة الخارجية الأمريكية أعلنت أن هي منحت مؤسسات المجتمع المدني بعض ائتلافات الثورة 42 مليون دولار دخلت مصر. لماذا لم يتحدثوا عن هذا؟ ثم هذا الشأن مصري لا يجوز للولايات المتحدة الأمريكية أو الولايات المجرمة الأمريكية أن تتحدث عنه. منذ متى تدافع الولايات المجرمة الأمريكية عن الديمقراطية؟ أي ديمقراطية؟ هذا شأن مصري خالص، يجب على الولايات المجرمة الأمريكية أن تتبنى سياسات داخلية ليها هي. يعني الولايات المجرمة الأمريكية على وشك الإفلاس، تناقش مشكلة الإفلاس اللي عندها. الولايات المجرمة الأمريكية أطفال أفغانستان الجوع هزموها شر هزيم، وهي في العراق تتسول الخروج من العراق بذل وبعار. ما دخل الولايات المجرمة الأمريكية فيما يحدث في ميدان التحرير؟ هذا هؤلاء الموجودون في ميدان التحرير ل 36 ائتلاف وحزب وتجمع لا يتعدى 1000 واحد أو 3000 واحد. هؤلاء هم من يحاولون سرقة الثورة أو الانحراف بالثورة وتمويلهم الولايات المجرمة الأمريكية. كون المجلس العسكري فض التحرير من هؤلاء الشباب دي أفضل شيء عمله المجلس العسكري، وكان يجب أن يعمل المجلس العسكري أن يفعل ذلك، لأن وجودهم في التحرير أصبح غير مبرر ولا محاولة للضغط على المجلس العسكري من أناس يأكلون من حيث لا تعلم. يعني واحد طبيب ساب عيادته وقعد في ميدان التحرير بتصرف منين؟ يعني أنا عايز أفهم. بعدين في معهد هنا معهد القومي المصري للديمقراطية، لما ناس راحت تحضر قالوا لها هنعمل ندوات سياسية للتثقيف عن الانتخابات، وجدوا قاعات فاخرة جدا ووجبات كنتاكي، ووجدوا بعد ما تحدث 10 دقائق عن الانتخابات ونظام الانتخاب القائمة والفرد، دخل في ان لماذا لم تتزوج المرأة، لماذا لم يكون هناك زواج مدني وتتزوج المرأة المسلمة من غير من واحد غير مسلم. طب انت دلوقتي بتعمل ادوات سياسية للتثقيف السياسي، ما دخل المرأة المسلمة والزواج المدني
هو قصد انه يبتدي يستفز الناس عشان يصنفهم،
عشان يصنف،
عشان يشوف مين اللي يوافق وده اللي هيشتغل معاه، ده اللي
هيشتغل معاه. طيب اصطياد العملاء.
ننتقل خبر تاني يا دكتور غريب، وهناخد الحاجات على عجاله كده. الخبر في الشروق بيقول انه الدكتور طارق الزمر وكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية حزب الجماعة الإسلامية بيقول التنسيق جار لصلاة العيد بميدان التحرير، وده ملمح جيد بنقف عنده، انه التنظيم المبكر والإعلان المبكر شيء جيد، وده بيقول انه يعني تجهيز للاحتفال بالعيد، وعاوزين الثورة تكون موجودة في التحرير كشيء جديد، وده جاري لسه التنسيق ليه، زائد ان في تنسيق لجمعة الافطار القادمة لسه ايضا الترتيب. شايف انه فكرة الاستمرار في الجمعة بشكل اسلامي ده ممكن يعني يحافظ على البهجة والرمز اللي اتعمل اليوم 29، ولا ممكن لا ده تقل بقى ويبقى الاعداد قليلة؟
لا طبعا، بالنسبة للعمليات التنظيمية، اولا احنا دينا دين الاسلام وعباداتنا كلها عبادات ربنا سبحانه وتعالى وقتنا بطريقة منظمة وفي اوقات منتظمة، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكل عبادة من العبادات ربنا سبحانه وتعالى وقت لنا الحج في ميعاد والصيام في ميعاد وإخراج الزكاة في ميعاد. فأنا لما أجي أنظم عمل زي كده ميدان التحرير، مشكورين الجماعة اللي هم بتوع الثورة وشباب الثورة واللي قاموا بالثورة، مشكورين بكل عمل قدموه، ما فيش فيها مشكلة لما ميدان التحرير زي مشاهد الثورة إن هو كمان يشهد صلاة العيد للمسلمين. طب مصلى زي أي مصلى من المصليات اللي موجودة على مدار محافظة القاهرة، واخدوا تصريح بيها او هياخدوا تصريح بيها عشان يخرجوا في الخلاء يصلوا، يبقى ده مشهد طيب وكويس. بس في السعادي هيجي يقول لك الاسلاميين بس اللي هيصلوا؟ طب ولو واحد ليبرالي واحد
لا يشرف،
ما حدش هيقول له لا ده انا راح اصلي. هو النهارده لما يقف الاستاذ،
لا انا اقصد السؤال، اصل انت لما تيجي يوم العيد وتقول انا عاوز اعمل صلاه في ما فيش حد هيجي من الأليوبية ولا من
بنفلوس، هيجي أهل مصر اللي موجودين حواليه. الناس اللي هتطلع علشان تصلي،
الصلاة بتنتهي الساعة 7:30
وبتشهد ايه؟ ده بتشهد صلاة جمع للمسلمين في أي مكان من الأماكن الموجودة، أنا ما فيش عندي أي خلاف عليه. إنما موضوع الإفطار المجمع ننظم والله إذا وافقت عليه جميع الائتلافات أو جميع القوى السياسية أو جميع الحركات الإسلامية وكل اللي عايز يجي، ده احنا بنقول إحنا مسلمين قبل أي حاجة، مسلمين على أرض مصر هنفطر مع بعض. إيه اللي فيها؟ إيه اللي يخلي الإعلام يقلبها بطريقة تانية؟ احنا ما بنعطلش لطريق، الدليل على كده ان المليونية او الوقفة اللي كانت في الجمعة الماضية كانت شغالة بسم الله ما شاء الله موجودة، وكان في نفس الوقت الشوارع شغالة، ما حدش عطل اي حاجة بالنسبة لسير الشارع.
شكرا دكتور غريب. معنا موضوع تاني كان ايضا في اليوم السابع عنوانه ان الداخلية تقدم بلاغا للنائب العام للتحقيق فيما نشر عن احداث العباسية، وهو السؤال ما هو الكلام ده كان بيقال مئات المرات او ربما لو عدينا صح يطلع الاف في الصحف وفي التلفزيونات، لكن هذه المرة في وقفة، عاوزين نشوف ليه. قال مصدر امني ان الادارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية تقدمت ببلاغ الى النائب العام عبد المجيد محمود لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال ما نشر باحدى المجلات الاسبوعية حول الاحداث التي شهدها ميدان العباسية من اشتباكات بين المواطنين او بعض المواطنين من أهالي المنطقة والمتظاهرين. وتضمن موضوع النشر إن من قام بالاعتداء على المتظاهرين عناصر من البلطجية التابعين لجهاز مباحث أمن الدولة السابق وتسللوا إلى صفوف المتظاهرين لدفعهم إلى الصدام مع القوات المسلحة بهدف إشاعة الفوضى في البلاد، ونظرا لما يمثله ذلك من ادعاءات وأخبار كاذبة تشكل جرائم موثقة بقانون العقوبات وتحمل إساءة وهانة بالغة لهيئة الشرطة خلال سياستها الحالية التي تتفق مع احترام الدستور والقانون وحرية المواطن. أنا الكلام عجبني يعني كويس
هو
انه ما ينفعش كل شوية ناس تقول تتقلبل،
لكن انا اقول لحضرتك للأسف أن الإعلام في يد من هم أعداء، يعني معظم الوسائل الإعلامية الموجودة سواء القنوات الفضائية الموجودة حاليا كلها قنوات رجال الأعمال السابقين أيام الحكم الفائت. معظم الوسائل الإعلام الموجودة والصحف والجرائد معظمها في أيدي الشيوعيين والعلمانيين وبينهم أعداء الثورة. أكون إن, 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 إن المتظاهرين يخرجوا من ميدان التحرير إلى وزارة الدفاع وزارة الحربية، دي شيء خطير جدا، لأن هم كانوا يقولون هم أكثر من 20,000 واحد.
يعني أنت متصنع القضايا دي ترس على إيه؟ يعني إحنا شفنا كل القضايا اللي فيها طرف إعلامي مع بتفشل في الآخر، بيتصالحوا بيخافوا من الإعلاميين.
لا لا لا، اعتقد ان هم يعني اعتقد ان المجلس العسكري حاليا بدا يدرك تماما.
ما هو مش المجلس العسكري،
لا ما هو وزاره الداخليه.
وزاره الداخليه رفعها
اصبحت
خلافات بين شيخ الازهر وبين صحفي و
لا 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 اصبحت لا 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 اصبح حاليا الاتجاه نحو يعني تطبيق القانون بصرف النظر عن يعني عن العمليه الاعلاميه او عمليه الإعلام. وقد احسنت وزاره الداخليه ان قدمت ذلك حتى تبرئ نفسها،
يعني ده يخلي الجماعه اللي زي حالات يلموا نفسهم وبطلوا يقولوا كلام على علاته كده او
لا 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 طبعا لان انت بتتهم اطراف. الموضوع ده كان الهدف منه هو إثارة البلبلة وشاشة، لأن الوصول إلى وزارة الدفاع افرض على إذا حدث، يعني إذا وصلوا إلى وزارة الدفاع منهم 2003.
لا أصلا إحنا مش بنناقش الموضوع، إحنا بنناقش دلوقتي في مجلة من المجلات قالوا إن اللي كان، وده كلام قيل، إنه دول بلطجية، وإنه بلطجية جايبهم اسم الشرطة القريب ولا الضباط الامن اللي في المنطقه دي وهم اللي رتبوا ده. ده كلام مش
لا مين اللي اصر النقطه دي يا سمحت يا دكتور؟ اللي اصر النقطه دي يا دكتور عاطف الجماعه الاعلاميين برضه. انا بقول ان الاعلامي الصحيح عنده حاجه
دي تمثل. احنا
مش
هقول لحضرتك
دي قانونا، احنا دي دلوقتي قضيه
ما انا هقول لحضرتك
ونيابه ومحكمه
يبقى ننتظر فيها.
انا بسال الدكتور
ده قانونا قضيه سب واتهام لجهاز من أجهزة الدولة باستخدام البلطجية والخروج عن القانون.
طب هو إذا طلع إن الصحفي أو الصحيفة أو المجلة قال لك أنا ده أنا مش أنا كلام اللي اخترعته، ده كلام كان بيتقال في الشارع وأنا نسبته للشارع.
ما هذه المسؤولية بقى، دي المسؤولية الجنائية على الصحفي في مساق الصحفي، مساق العمل الصحفي، أن يتحرى الدقة فيما يقول. وإلا يحاكم بنشر أخبار كاذبة تؤدي إلى تكدير الأمن.
طيب جميل، نرجع لخبر تاني للدكتور غريب. في عندنا خبر في الشروق، يعني أهو حاجة تعمل ابتسامة كده في وسط الأخبار الناشفة دي. والقافلة أميال من الابتسامات رقم 4 تعبر قناة السويس في طريقها إلى قطاع غزة، عبرت كوبري السلام بالقنطرة شرق عبر المجرى الملاحي لقناة السويس قافلة أميال من الابتسامات 4 في طريقها إلى قطاع غزة. ضمت القافلة 17 سيارة أسعاف مخصصة لنقل المرضى بجانب كميات كبيرة من المعونات الطبية وألبان الأطفال والمعدات المرتبطة بالنواحي الصحية، وبمعها 38 من النشطاء الأوروبيين لتسليم القافلة. يعني أنا وقفت عند الخبر عشان خاطر أنه مش عاوزين ننسى قضية فلسطين، واحنا في
احنا في ظل الاحداث
الجارية العباسية والسبتية،
لا في ظل الاحداث الجارية بالنسبة لمصر وللوطن العربي ككل وللشرق الاوسطي، احنا المفروض ما ننساش القضية الفلسطينية، لان القضية الفلسطينية المفروض تبقى على رأس القضايا العربية والاسلامية، لان مش قضية فلسطين هي قضية المسجد الاقصى، قضية ارض فلسطين، قضية شعب كامل، قضية العالم العربي والإسلام كله. كل دولة من الدول النهاردة انشغلت بنفسها وانشغلت بقضيتها الداخلية. يعني هنلاقي النهاردة موجود في سوريا، موجود في اليمن، موجود في ليبيا، موجود في مصر، كل واحد فينا أصبح مشغول. إنما قضيتنا الأساسية في النهاردة ناس هي بتعبر وناس رايحة تقدم معونات، هل إسرائيل هتسيبهم يقدموا المعونات ولا هيعملوا فيهم زي ما عملوا قبل كده في أصول الحرية؟ فده اللي بنسأله، هل الأصول ده هيوصل ولا مش هيوصل؟ طب ولو ما وصلش، اللي وقفوا في المليونات اللي موجودة في داخل شعوبها مش هتحركوا عشان قضية فلسطين؟ لمن نشكو مآسينا ومن يفضي لشكوانا ويشجينا، قطيع نحن والجزار راعينا، ومن سيون نمشي فوق أراضينا، ونعرض عن تعازينا لنا فينا ولينا، أدام الله ولينا، رآنا أمة وسطا، فما أبقى لنا دنيا وما أبقى لنا دينا. احنا النهاردة بنضيع، أصبحنا بالقضية الأساسية اللي عندنا مش عارفين حتى نتحرك فيها، لأن انشغلنا بقضايا داخلية وتركنا قضايا أساسية. بدل الفئويات وبدل الاتهامات وبدل التخوين، المفروض نبدأ نشتغل ونبدأ ننظر إلى القضايا الأصلية. أنا بقول النهاردة لو أن إسرائيل تحركت من أجل إرجاع الأسطول والإمدادات والإعانات اللي هتقدم للشعب الفلسطيني في أرض غزة، هنعمل فيها إيه؟ هنطلع بمليونية جديدة بس هتبقى نبادر ضد إسرائيل، ولا هنقول أن الجيش مش قادر يوصل الأسطول لغزة؟ هنتهم فيها مين؟ ده سؤال أنا بطرحه للمشاهد وهو يرد على نفسه الأول.
طيب ننتقل لخبر تاني مع الدكتور سيد. احنا عندنا سعد الدين إبراهيم بيقول الإسلاميون لن يحصلوا على أكثر من 35% في لو في أي انتخابات حرة، ومش عارف هو بيقول ده عشان يستفز ولا عشان يستصغر نسبتهم خاصة بعد
التقليل من خطرهم. لا، هو أولا دكتور سعد ده معروف تجاهه ولو كان قضية قبل بالتخابر، وبعدين مراكز المؤسسات اللي هي مجتمع المدني دايما بركز على الحاجات دي بتكون ممولة من المخابرات الأمريكية والمخابرات الأوروبية للاسترزاق. ولكن يضحك هذا الكلام أن الإسلاميين أن الإسلاميين إذا قال في جمعة بين جمعة في الخروج تجد ميدان التحرير في أكثر من 3 مليون. إذا لم يوجد الإسلاميين في ميدان التحرير لا تجد أكثر من 3-4 آلاف من الشيوعيين والعلمانيين الذين يأكلون على إيه؟ على كل الموائد والممولون من الخارج. إذا التيار الإسلامي أو الإسلاميين الموجودين بكافة فئاتهم وتياراتهم موجودين بكثرة كثيرة جدا، وهذا ما يرعب العلمانيين والشيوعيين والبلاريين لأنهم هم أصحاب الصوت العالي، ولكن ليس لهم وجود في الشارع المصري. الشارع المصري حاليا شارع تم يعني موجود الإسلام فيه متجذر جدا، من الصعب جدا التكهن بما سيحدث للعلمانيين، ولذلك العلمانيين حاليا يسرون كل الشائعات وكل الأغراض، وهم عادة من طبيعة العلمانيين الشيوعيين والبلاريين والنصريين أن يرميك بداء اللي فيه، داء الكذب وداء النفاق وداء وداء حتى يتم التشكيل.
بس أنت شايف النسبة ممكن تكون كام؟
النسبة هتكون أكتر. ولذلك وأنا ولذلك أقول لحضرتك قراءة للاستفتاء الذي حدث من الاستفتاء، حينما وقف التيار الإسلامي وراء التعديلات الدستورية وصلت إلى 14 مليون، 18 مليون خرجوا، 14 مليون قالوا نعم للتعديلات الدستورية، 4 مليون قالوا لا. بالتالي بهذه النسبة أو باستقراء هذه النسبة من الأرقام تجد أن التيار الإسلامي أو الإسلاميين سوف يحصلون على أكثر أو غالبية كبيرة جدا، وهذا ما يخيف العلمانيين والشيوعيين والبلاريين، وبالتالي هم يضحضون بيخرجون بالإشاعات بالأكاذيب بترويج الأكاذيب، وليس غريبا على الشيوعيين والنصريين والعلمانيين ترديد الأكاذيب، فهم لا يعيشون إلا في بيئة قذرة.
طيب نشوف مع بعض فيديو ونرجع للدكتور غريب.
كانوا يفاخرون ان لا شأن لهم بالسياسة لان السياسة دناسة او نجاسة. مرة واحدة هؤلاء اللي كانوا بعيد عن السياسة وبعيد عن الاحتجاج ولا يريدون معصية الحاكم، مرة واحدة حسنت لهم السياسة واندفعوا إليها يخوضونها، وبالعكس يهددون غيرهم ويقولون لهم إن لم يعجبكم الحال فاتركوا هذا البلد، هاجروا إلى أمريكا وهاجروا إلى كندا وهاجروا إلى أستراليا. يعني من النقيض إلى النقيض، محاولة اختطاف الثورة قائمة على قدم وساق. وطبعا احنا بنقول إنه ليس من حق أي فريق إنه لا يحتكر أو يختطف أو يقصي الآخرين.
طيب لماذا
يا دكتور غريب الثورة بتاع مين؟ يعني برضو عشان
أولا
كل بيقول لك يختطف وكل بيقول لك
لا ده في
وكل بيقول له يركب الموجة، هي بتاع مين؟
يركب الموجة والألفاظ النهاردة كبيرة على المجتمع. الثورة ملك للشعب المصري كله بجميع طوائفه. أولا الثورة قام بها ناس مثقفين، ناس متعلمين، ناس عندهم فهم، ناس شافوا الأمرين في خلال 30 سنة فحبوا إن هم يطلعوا زي ما بيقولوا من اللي هم فيه فطلعوا. ولكن أقول إن النصر والتأييد ده من عند الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى حينما قال فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، ويكفي أن الله تبارك وتعالى قال وما يعلم جنود ربك إلا هو. مين اللي خرج بالثورة؟ لا كان فيها سلاح ولا كان فيها دبابات ولا كان فيها طيارات، وشاء ربنا سبحانه وتعالى ان يكون ثورة بيضاء. اي ثورة على مستوى العالم كله قامت كان فيها خسائر. احنا ولله الحمد ان الثورة المصرية بكل ما فيها اذا كان من مصابين ولا شهداء، كل واحد فيهم قام بهذه الثورة لم تتجاوز الا اعداد بسيطة، ولكن في نفس الوقت بنحمد الله تبارك وتعالى ان ده كان تأييد من عند الله عز وجل. ويكفي ان الله تبارك وتعالى قال وان تنصروا الله ينصركم وما النصر الا من عند الله. انا لما بتكلم النهارده بيقول ان احنا بنركب ما حدش يشك بالموج وخليها اسلاميين، لما جم الاول
ما تيجي نتكلم الكلام العلمي المنطقي. الثوره بتاعه المصريين الان احنا بنتكلم عن المستقبل، يعني الماضي الثوره ملك مصر، المستقبل ملك للي ينفع مصر. يعني هو انت عندك برنامج قدمه، فلان عنده برنامج يقدمه، فلان يعني بصرف النظر مين شارك اكتر ومين كان فعل اكتر، ما هي مش 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 غنيمه يعني مش ما كانتش معركه وهناخد غنائم وبنوزع الغنائم، ده انت دي مرحله اللي عملها له اجر عند ربنا عز وجل، واذا كان له في التاريخ نصيب هياخده. لكن الان وانت بتتكلم على التخطيط للمستقبل، واذا كنا بنتكلم على الصناديق الانتخابات، فكل واحد كلنا بقى سواسية. مش الصورة بتاعتي وانت تركن مدام انت ما عملتش جريمة، مدام ما افسدتش انا الحياة السياسية، تيجي بقى التيارات الديمقراطية والبتوع الحرية وبتوع الليبرالية وبتوع الإسلامية وكلهم يتقدموا وبهدوء ومن غير ما حد
يقول. هندي المثال حضرتك،
مش هروح بعيد. الرد الطبيعي على أمثال سعد الدين ده، أنا أقول لحضرتك حاجة، خليه يسأل الشباب اللي كان موجود في موقعة الجمل من الذي حماهم؟ الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية.
ده في أمر أكثر من
كده، استنى بس. وهذا الكلام بشهادة من كان في لولا وجود تيارات الإسلامية التي حمت الناس الشباب اللي كان في التحرير في موقعة الجامع، لولا حضور التيارات الإسلامية، مش حلول الإخوان المسلمين أو غير، لولا وجودهم ولولا حضورهم كانت الثورة انتهت وكانت انتهت.
مظبوط. بس أنا برضو
دي شهادة معروفة والعالم كله عارف هذا الكلام يرد، لكن أمثال سعد الدين إبراهيم لا يعلق على كلام.
أنا برد عليه إيه؟ ان بيقول لك ان هم دلوقتي بيقحموا الدين في السياسه. مين قال ان الدين ينفك عن السياسه او السياسه تنفك عن الدين؟
متى خرج الدين، متى خرج الاسلام من السياسه؟
مين اللي قال الكلام دوت قبل كده؟ مش اللي كان اللي قالوه هم بتوع النظام قال لك لا دين في السياسه ولا سياسه في الدين؟
العلمانيين
بالعكس، الدين من فروعه السياسه. مين اللي نظم لنا العلاقه مع الاعداء؟ مين اللي نظم لنا الحرب؟ مين اللي قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم به؟ مين اللي قال واعد لهم ما استطعتم؟ مش ربنا سبحانه وتعالى؟
انا اقول لحضرتك
مين اللي وضع لنا العلاقات مع اهل الكتاب؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى. هو مش ده السياسه اللي هم بيتكلموا عليها لما نقول تشريع وحدود؟ ما دي السياسه.
انا اقول لحضرتك اول قاعده من قواعد القانون الدولي لتسويه المنازعات لتسويه المنازعات الدوليه في القانون الدولي وردت في القران الكريم ولم ترد في اي دين اخر. وإن فأتان من المؤمنين
وإن طائفتان
من المقتتلوا فأصلحوا بينهم. ودي التسوية السلمية اللي حصلت في المنازعات السلمية.
طيب يبقى هو أدي الدين.
أدي
مين اللي بيقصي الدين؟ هم اللي عايزين يقصوا الدين بأي طريقة.
هم بيسقطوا هم حدث في أوروبا على ما حدث في الإسلام.
طيب سؤال ليك يا دكتور سيد، في المساء اليوم سفير السعودية بالقاهرة بيقول المملكة طويت أو طوت صفحة مبارك وقطعت صلاته بعد تنحيه، وبينفي أنه بيكون في أي تدخل أو ضغوط أو يعني ليه؟ لأنه أنا بسأل السؤال ده ليه؟ لأنه بالفعل محاولة إقحام المملكة العربية السعودية في كتير من المشاكل دي برضو مدخل
لأن هو بيربط بينه وبين الإسلاميين والسلفية والوهابية وأنه عاوز يكره المصريين في السعودية وتبقى تمويل خارجي يعني برضو سيناريو وفيلم كده للإساءة للإسلاميين اللي في مصر ومش هدفه
هو, هو هو لم يقص هو هو يعني لماذا لم يقل الإمارات حضرتك ليه ما قالش الإمارات اللي قطعت على خطها هو جاب السعودية لأن السعودية رمز من رموز الإسلام كرمز للإسلام هو عايز يقول لك إن التيارات الإسلامية اللي موجودة حاليا دي إحنا مالناش علاقة بالتيارات الإسلامية الموجودة في الشارع المصري وده تصريح سياسي وأحسن إن هو قال كده ولكن كل ما يقولونه محاولين أن تشويه صورة التيار الإسلامي أو التيارات الإسلامية لعلمهم بأن هذا التيار الوحيد هو القوة السياسية الكبيرة الموجودة في الشارع المصري وهي القوة المؤثرة في الشارع المصري وهم العلمانيين الشيوعيين والبرانيين والنصريين أصحاب نكسة 67 وما حدث هؤلاء لا مكان لهم هم أصحاب الصوت العالي ولكن لا وجود لهم في الشارع السياسي المصري كون ان السعودية كون ان الامارات لماذا لم يأتي بأي دولة اخرى غير السعودية كل المقصود هو مهاجمة الفكرة الاسلامية او اسلمة الثورة
طيب احنا عنا خبر يا دكتور غريب برضو من اللمز يعني وده موجود في الشروق بيقول لك حصريا او حصرا للاخوان العنوان هندسة الاسكندرية تفتح ملعبها لصلاة التراويح وجايب صورة ياريت نشوفها ما شاء الله المشهد جميل ويعني عدد ضخم من المصلين والمنطقة مفتوحة وشكلها كويس لكن اللي أنا بسأل عنه هو ليه اللمز كأنه الإخوان المسلمين دول منفصمين عن المجتمع وكأنه هم راحوا خدوا موافقة من إدارة الجامعة في اسكندرية وفتحوا لهم لأول مرة للصلاة ويعني وانه اغلبيه اللي بيصلوا دول اخوان طب ما لو اغلبيه اللي بيصلوا دول اخوان يبقى استسلموا بقى لان الاخوان عددهم اذا كان دول اللي بيصلوا بالصوره يا ريت يعني عدد ما شاء الله ضخم يعني ومش مكفي
بسم الله ما شاء الله
ودي من اول ليله فطب اذا كانوا دول الاخوان يبقى يعني هنرفع كلنا الرايه البيضاء طب لا دول عموم المصلين يعني لكن فكره انه اللمز طيب انه اللي الإخوان بيحصلوا كأنهم لحوه شخصية شايف حضرتك الخبر ده إيه؟
الخبر ده اندل فبيدل على عظمة الدين وعظمة الإسلام وأنا علشان أقدر أن أنا أحصرهم إن هم دول إخوان هم مش كل واحد حاطط لي بادجي على صدره اللي داخل الناس بيصلي في مكان عام كلما كانوا بيصلوا في عمرو بن العاص كان عدد المصلين خارج المسجد أكتر من اللي جوه المسجد لما كانوا بيصلوا في مصطفى محمود ما كل مكان لما المسلمين بيجتمعوا فيه يبقى ده صورة بتدل على إسلامنا وعلى ديننا وإذا كانت النهاردة الجماعة اللي هي الإخوان كانوا بيقول عليهم زمان الجماعة المحظور مش كده طب ليه طب هم عملوا إيه ده ناس بتصلي أي ناس بتصلي في أي مكان يبقى ده مكان ربنا سبحانه وتعالى جمع فيه المسلمين الموحدين فنقول لهم رد واحد قل موتوا بغيظكم
هو ما أغاظوا كثرة العدد من المصلين هو شايف إن الناس كتير بيصلوا فهو ده اللي غاظه
معانا خبر في اليوم السابع برضو موضوع غريب شوية كده دكتور سيد بيقول لك بلاغ يتهم سمير فرج بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية بإزالة الأضرحة بالأقصى وحاجة اسمها ائتلاف الثورة بمحافظة الأقصر أتقدم ببلاغ للمحامي العام ضد محافظ الأقصر السابق سمير فرج يتهمه فيه بعدم مراعاة أحكام القانون ولا الشريعة الإسلامية التي هي مصدر الرئيسي للتشريع في الدستور حيث قام بإزالة ضريح الشيخ الوحشي أمام ساحة معبد الأقصر وغيره من الأضرحة خلال تطوير المحافظة وقال أنه في ده مخالف لفتوى صدرت من دار الإفتاء بتاريخ 2009 شهر 6 لا تنصت على أنه لا يجوز إزالة أو نقل ضريح الشيخ الوحشي بصفة خاصة وأي ضريح بصفة عامة حتى وإن كانت للمصلحة العامة حفاظا على حرمة الموتى وحفاظا على قبور الأولياء واعتبرت الفتوى هذه الأضرحة من التراث الحضاري والإسلامي حيث يمكن أن تكون جزءا من المنظر العام لمعبد الأقصر تحس إن الكلام فيه
همز
وبعدين اللي أنا أعرفه من إنه لو في ضريح أو في مدافن
ويا
اعترضت طريق او شيء
وتخطيط تخطيط عمراني
ولها ولها احكام ولها اداب ولها
دخل الاضرحه. طب الاضرحه موجوده بقى لها كام سنه في مصر؟
ليس هو هو نوع من نوع من نوع من نوع من تخويف الناس من الاسلاميين ونوع من 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 بيان الاسلاميين على انهم متزمتين وخلوا بالكم شوفوا هيعملوا ايه وهيعملوا مشاكل وهيعملوا 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 وهيعملوا. دي نوع من الطعن يعني مع محاولة إثارة الفتنة، لأن هم يعني إيه عندهم نوع من الارتكالية الفكرية. حتى أنت لما تجلس مع أي واحد من العلمانيين والشيوعيين تذكر له شخصية إسلامية يصاب يكاد يصاب بالجنون. يعني أنا كنت في اللجنة التحضيرية في مؤتمر دعم الخيار المقاومة اللي كان 24-25 في نقابة الصحفيين، فوجئت بمدى الهستيريا او الارتكاريا الفكريه حين تذكر اي رمز اسلامي. حتى انا بعد ما خرجت لما جدعان ما حدش منكم انشل لن ندعو احد من الاخوان المسلمين. انت من الاخوان، قلت له انا رجل مسلم مصري فقط، ماليش دعوه بالكلام اللي انت بتقوله. لكن هؤلاء عندهم عداء شديد الاسلام لحاجه في نفوسهم هم بس. فلذلك هو بيحاول دلوقتي، كل التيارات العلمانية بتحاول دلوقتي التخويف من العلمانيين، التهوين من العلمانيين، من الشيوعية، من التيارات الإسلامية. ده الإسلاميين هيشيلوا الأضرحة، ده المسلمين قطع ودن واحد. واتضح ان الكلام هذا الكلام لا قطع ودن واحد ولا عمل اي حاجه.
بمناسبه الاضرحه دكتور عاطف، هم لما بيتكلموا على الاضرحه اللي بيتكلم عليه، هات لي ضريح واحد لغايه النهارده تم فعلا هدمه. وانا بسال لما احنا كاسلاميين بنتكلم على الاضرحه دي، ليه ما حدش يتكلم على ضريح ابو حصيره بتاع البحيره اللي هو اليهودي؟ ولما حبينا نيجي جنبه وكلنا فاكرين قضيه فاروق حسني الوزير الاسبق للثقافه، ايه اللي حصل فيه؟ عارض وقال لك لا مش هيتشال، واتعمل المولد بتاع ابو حصيره. الاولى ان احنا نشيل الاضرحه بتاعه المشايخ والناس اللي هم بنقول عليهم اولياء الله الصالحين كحب من ارض مصر ومن شعب مصر، ونسيب ابو حصيره. يبقى الاولى ان الاسلاميين يتحركوا على ايه؟ على البحيره ونزيل فعلا.
هو هو ما انا بقول لحضرتك العداء، العداء من التيارات العلمانيه شديد الاسلام،
وما هي الا اختلاق قضايا
لتشويه صوره كل ما هو التانية. كل ما هو اسلام.
طيب نرجع للسؤال القادم او الموضوع القادم يا دكتور سيد. بدات الحكومه او مجلس الوزراء يسلم شيكات لاسر الشهداء، وسلم بالفعل 550 شيك لاسر الشهداء من اجمالي 1600 شيك هيتسلموا، بيسلموا 30,000 لاسره الشهيد، 15,000 للمصاب بنسبه عجز، و5,000 للمصاب بدون نسبه عجز. الاشكاليه انا متصور انها تظهر شويه مشاكل عشان في ناس هيبقوا عليهم خلافات تقييمه، هو ده شهيد ولا لا، هو ده مصاب ولا لا، ودول هيعملوا شويه مشاكل في الوقت اللي جاي. ازاي كانت تتظبط المعايير بتاعتها؟
المعايير تتظبط من التقارير الطبيه التي صدرت من المستشفيات ومن المستشفيات بان فلان ده قتل، وبالتقرير الطبي الموجود سبب الوفاه.
ما هو كانت في اشكاليه يا دكتور، يعني اولا كان الجو ملخبط وما كانتش الناس عارفه رايحه فين بالذات في الايام الاولى، وفي واحد كان من حزنه شغال شباله بانه يعمل بلغ وكان عاوز.
لا لا هو
ممكن يكون البعض للاسف تلاعب في التقارير عشان يدفع.
ما موجود موجود ناس
يعني تلاعب ضد نفسه. لكن يعني ده ممكن يكون واحد.
لا ما انا اقول لحضرتك اللي يعني بيقتل في حاجه زي ديت لابد ان النيابه العامه تشوف، لازم النيابه العامه تشرح تتعين الجثه، ولابد من تقرير الطبيب الشرعي يثبت ان الوفاه كانت بطلق ناري او
بس هنقول لحضرتك يا دكتور.
بس ما كانوا يعني اقصد ايه؟ كان الجو
مشبوه. لا لا
وبعدين ممكن يكون سالوا ابوه فحد نصحه وقال له ايه المكان هناك في الشارع ده؟
لا كثير كثير من
وهو ما كانش في
لا لا هناك كثير من الناس اللي ضربت تقارير طبيه، وهناك اشكاليات كثيره سوف تحصل، ولكن كان يجب الحصر على اساس ان كل من صدر له تقرير طبي بان سبب الوفاه باصابه بطلق ناري او ده يكون من شخص صحيح هتلاقي كتير، ولكن انت عشان ما تظلمش الذي قتل فعلا فلابد ان انت ايه توسع، لان الاعلام واخد من عمليه قتله المظاهرين ده ساب الثوره وساب الفساد وساب كل حاجه وركز على هيجان الناس
عشان ما حدش يقدر يقول له انت
عشان ما حدش يقدر يقول له لان عارف ان الشعب المصري عاطفي واللي فقد ابنه او فقد اخ او فقد حاجه. فبالتالي انت حتى لما تيجي تحددها لما تيجي تحاول تحصرها هتعمل مشاكل. فانا من رايي ان هم يفسحوا مجال الى لان الموضوع زي ما انت قلت لم يكن هناك مستندات ولم تكن هناك اجهزه الدوله عامله. ولكن من يثبت بعد ذلك انه بالأدلة وبالمستندات انه استغل ذلك فلا بد ان يحاكم طبعا.
طيب نتمنى انه ما تورونا فيديو من عندكم يا شباب نختم به.
دعوة سلفية، طريقة سنية، حقيقة صوفية، هيئة سياسية.
قول كده تاني.
دعوة سلفية
ماشي،
طريقة سنية
ماشي،
حقيقة صوفية
ماشي،
هيئة سياسية
مش ماشي. كمل بقى وقولي بعد الهيئة السياسية ايه.
جماعة رياضية، رابطة علمية وثقافية، شركة اقتصادية، فكرة اجتماعية.
ده مشروع دولة دينية يا اخي العزيز. وبما انكم بتسموا نفسكم الاخوان مش كده ولا يا اصدقاء؟ بصراحة انا خايف اقول لكم يا اخوان للاخ خالد يوزع عليكم استمارات العضوية.
ومالها الدولة الإسلامية مزعلاك قوي كده ليه؟ بالعكس دي هتكون دولة قايمة على أساس العدل.
هي الخلافة العثمانية الإسلامية حكمت شعوب المسلمين بالعدل؟ بلاش الخلافة العثمانية، قول لي أي خلافة تعجبك بعد خلافة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أنتوا ما بتقروش تاريخ عندكم في الجماعة ولا إيه؟ الدولة الأموية عملت إيه؟ وبعدها العباسية.
الدولة الأموية دولة الفتوحات الإسلامية.
الأمويين هم اللي قالوا كده، لكن الحقيقة إن هم كانوا بيوسعوا في ملكهم. توسيع ملك مش انتشار دين. وانا شايف ان في الجماعة عندكم عايزين ملك قبل ما تكونوا عايزين دين.
ده شيوعي ولا وفدي ولا ايه بالظبط؟
انا يا اخي العزيز مصري، مصري مسلم. اما بقى بالنسبة لمسألة الانتماء السياسي دي فمالهاش علاقة بالدين، معايا ولا مش معايا. نتحاور يا اخي الكريم.
طبعا هنا ده جزء من مسلسل الجماعة اللي عملوا الاستاذ وحيد وحيد حامد. وكان في طبعا الشغل بقى يعني
مخابرات
انه الاخوان عايزين ملك مش عاوزين دين، وانه الخلافة الاموية والعباسية يعني ما كانتش للدين، اللي كانت توسعات لتوسيع الملك بتاعهم. يعني في الاخر انه لو في اي انتشار او نجاح اسلامي ما بيجعلوش دعوة، بيحولوا لأنه منفعة ومصلحة.
أولا يا دكتور بالنسبة لتشويه التاريخ الإسلامي دي كانت هجمة شرسة على الإسلام وعلى المسلمين. لأن الفتوحات الإسلامية والتاريخ الإسلامي اللي يقرأه ويتمعن فيه يجد أن كل حاكم من حكام المسلمين ما كانش بيعمل لمصلحته الخاصة أو عشان يرفع رايته أو عشان يكتب اسمه على زي سيدنا سعد بن أبي وقاص لما دخل إلى المدائن، ما دخلش عشان يحط اسمه مكان كسرى أو يزدجرد، انما دخل اول ما دخل اعلن لا اله الا الله، امر المؤذن ان هو يؤذن وصلى 8 ركعات وبكى سيدنا سعد. كل المسلمين حوالين منه بيضحكوا فرحانين الا ان هو بكى وقرأ قول الله تبارك وتعالى عشان نعرف عظمة الاسلام وعظمة المسلمين. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك واورثناها قوما اخرين فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين. يبقى هنا هو اعلن الاسلام اللي احنا النهارده تملكنا ملك يزدجرد اللي كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعد به يوم الخندق وهو بيضرب الصخره وقال اضيئت لي قصور بصره. النبي انا بتكلم على الفتوحات الاسلاميه، الدوله الامويه هم والدوله العباسيه وكل الخلافات. طب تعالى لما نشوف حطوا التاريخ ولما جه دلوب بعد الثوره الفرنسيه ووضع لنا التاريخ الاسلامي وعدل في التعليم والمناهج التعليميه، حط قال لك مساوئ الحكم العثماني. هات لي مساوئ الحكم العثماني اللي بيتكلموا عليها. بالعكس ده دي كانت نهضه وكلنا يكفي ان فيها كان فتح القسطنطينيه لما يطلع محمد الفاتح ابن مراد باشا ويطلع علشان يفتح القسطنطينيه ويقول سانفذ وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا بقى بالنسبه لي اجي اتكلم على هذه الشخصيات وبالنسبه للمسلسلات، اولا احنا كلنا عارفين ان الاعلام اللي كان في خلال الفترة اللي فاتت كان بتديره جهازات أجهزة استخباراتية معلومة عشان تشويه جماعة من الجماعات أو تشويه صورة من الصور. وبنقول إن دائما الإعلام بيتم بيتم تطويعه على حسب السياسة الموجودة. لو عايز ده النهاردة يبقى حلو يبقى حلو، ولو عايز ده وحش بكرة يبقى وحش، يعني ممكن ان هو يبني دولة او يهدم دولة. فبنقول لبتوع الاعلام اتقوا الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين ان في ظل الاحداث الماضية يعني في عز الفساد لم تتعرض اي قناة من القنوات الإباحية ولا القنوات المنوعة ولا القنوات الغنائية ولا القنوات التوكشو ولا أي قناة. إنما مين اللي توقف يا دكتور عاطف؟ مش كان حضرتك واحد منهم قناة الناس يوم ما توقفت؟ ها؟ قناة الرحمة وقناة الحافظ كان 15 قناة إسلامية. أنا عارف كانوا بيعملوا إيه القنوات الإسلامية.
هو الولد اللي بيتكلم ده بيقول أولا وحيد حامد معروف بعدائه للتيار الإسلامي من التمثيليات وأفلام قبل كده، لما قال ان بعد سيدنا علي بن ابي طالب الامام علي كرم الله وجهه رضي الله عنه بعد كده ما كانش فيه حكم اسلام. امال فتره عمر بن عبد العزيز 29 شهر ما كانش حكم اسلامي؟ هارون الرشيد
هارون الرشيد
الذي كان يصلي في اليوم 100 ركعه وكان يحج عاما ويغزو عاما ويقول هذه سحاب امطري ان شئتي فسوف ياتيني خرج. اولا حدثت حادثة في التاريخ الاسلامي حينما دخل جيش احد الصحابة دولة بعد ما اداهم الامان
سمرقند
واشتكوه للقاضي ورفعت القضية للقاضي جاء الصحابي الجليل ووقف امام القاضي وحكم القاضي بانسحاب الجيش الاسلامي من الدولة بعد ما دخلها واحتلها. هات لي اي حضارة من العالم او اي دين من الاديان هم يسقطوا اولا يسقطوا التاريخ الغربي الصليب والصراع ما بين الكنيسه وما بين الاقطاع وما بين الصراع ما بين الكنيسه وما بين الدوله يسقطوه على الاسلام. اولا دوله مدنيه يا سيدي الفاضل، قلت لك ان اصل الدوله المدنيه هي الدوله التي تدين بدين واللي عملوها الدوله الرومانيه وشرحتها قبل كده وهشرحها تاني، لأن الرومان كانوا لا يضعون في مجلس الحكم في العاصمة إلا المدن، والمدن كانت أي مكان به تجمع ناس لابد حتى يكون مدينة ويمثل في مجلس الدولة لابد أن يكون له إله، لابد أن يكون له إله أي له دين. أي إله اتخذوا أي إله، إذا اتخذوا أي إله أصبحت مدينة وتعد من المدن الكبرى وتمثل في الحكم. إذن أصل الكلمة كلمة دينية، ولكن هم يا سيد الفاضل يشوهون التاريخ الإسلامي. ليه عداهم للإسلام؟
طيب معنا مقطع نسمعه مع بعض ونشوفه ونختم به.
محكمة كل العيون بكرة ليه؟ ايه اللي هيجرى هيحصل لي دي اللحظة الصعبة بتقرب هيجي ولا هيتهرب هيروح من ربنا فين يهرب دم الشهداء بيدعي عليه دم الشهداء بيدعي عليك اللي كان في يوم حاكمنا بقى متهم وفي محاكمنا بولاده بفساده حكمنا ما خافش من ربنا فينا ايه دم الشهداء بيدعي عليك دم الشهداء بيدعي عليك لحد بينا ولا بيفوق هيعيش كده على طول مخنوق عند المولى مفيش فروق كلنا بكرة بين ايديه كلنا بكرة بين ايديه
دعوة سلفية طريقة سنية حقيقة صوفية.
ده الطقم الفني عندنا عامل يعني لبكرة
وبيقول ان محاكمة الاخرة هي
الاهم. انا عايز اقول حاجة بس عشان المحاكمة، يعني اولا المحاكمة لن تنتهي ما بين يوم وليلة، القضية فيها اكثر من 10,000 ورقة، ثانيا
وهتزيد
ثالثا ان هناك العيب المحامين سوف تتم تطالته، لان انا عايز اقول للناس ان حتى انت في الوضع العادي لما تكتب بلاغ في واحد في النيابة او في المحكمة او في الاسم في الوضع العادي عشان يتحكم على بعد سنة وسنة ونص وسنتين احيانا مع العيب المحامين ومع الاتاة، هذه المحكمة لن تنتهي غدا ولن تنتهي في يوم وليلة، اقل ما يمكن ان تصل اليه المحكمة ولو حكمت او صدر الحكم على هؤلاء بعد سنة يبقى شيء ممتاز جدا، لان القضية كبيرة جدا والاتهام بالقتل وعقوبة الإعدام، فعشان المحكمة تتحرى الصدق وتتحرى ما ينطق الأوراق واليقين، لأن 10,000 ورقة لا تضغط على القاضي تخلينا يقرأ 10,000 ورقة في أسبوع ولا في 10 أيام، إذن أنا بناشد الناس إن الصبر لأن المحكمة طويلة ولن تنتهي في شهر أو اثنين وقد تطول إلى سنة أو اثنين. إطالة المحكمة ليس معناه تواطؤ، لأن قد يصوره البعض على أن إطالة أمد المحكمة سنة أو اثنين دي تواطؤ، ولكن القضية القضاء الجنائي قضاء اقتناع، لابد أن تحكم المحكمة بما اقتنعت به وبما تنطق به الأوراق، لأن قد تحكم حياة إنسان حياة القتل نمرة واحد. إذا حكمت عليهم حكم الإعدام، المعروف أن الطعن بالنقض على حكم الإعدام وجوبي، يعني لابد أن يتم الطعن، ده قانون الإجراءات الجنائية، لابد أن يتم الطعن على حكم الإعدام بالنقض، إذا لم يطعن المتهم تطعن النيابة العامة، وإذا تم الطعن على النقض على الحكم بالإعدام في هذه المحكمة بالطعن بالنقض سوف يطول الأمر إلى 3 سنوات.
ربنا يحلها.
فأنا بقول للناس يعني لا تستعجلوا المحكمة، لأن
طيب إحنا معنا خبر لحضرتك وخبر للدكتور غريب. الخبر يعني أنا استوقفني انه جات على دي، يعني انا قلت جات على دي. الخبر بيقول في الاهرام منتصر الزيات المحامي تقدم ببلاغ للنائب العام يتهم مبارك بالخيانة الغصب. ليه؟ اعلن ده في برنامج تلفزيوني خلال الاسبوع، وقال انه بيتهم بالخيانة الغصب لانه كشف خلال لقاء مع عماد اديب من مدة سابق يعني عن الخرائط والخطط الرئيسية لحرب أكتوبر من داخل غرفة العمليات بمقر القوات الجوية، وهو الأمر الذي اعتبره الزيات أمرا يجب أن يظل سرا. وقال أن المعاهد والكليات العسكرية بتعتبر أنه إسرائيل عدو حتى الآن، والمفروض أنه هو كان ما يقدمش على خطوة تقديم أسرار عسكرية تفيد إسرائيل وتتعرض الأمن القومي للخطر. السؤال هو لو كان الرئيس عاوز يعني تم كان اداهم
مرة واحدة
مباشرة منه في السر وخلاص، يعني أنا ما فهمتش. هو الأستاذ منتصر
أنا لا أعتقد إن ما حدث في البرنامج، أنا شفت على فكرة البرنامج يمثل الركن المادي لجريمة الخيانة العظمى، لأن عشان تجرم واحد لابد أن يأتي، لأن أي جريمة لها ركنين، ركن مادي وركن معنوي. الركن المادي هو الافعال الماديه المكونه للجريمه، الركن المعنوي هو القصد الجنائي ان يكون قاصد. ما حدث لا يشكل يا اخي، انت حاكم حسني مبارك بتهمه الخيانه العظمى، في لو حبيت تجيب له الافعال المكونه للركن المادي لجريمه
500 قضيه اخرى،
الركن المادي لجريمه الخيانه العظمى سوف تجد مجلدات مش هتيجي على برنامج وتقول له، لان كده هيطلع اطلاع براء.
لا كويس، احنا كنا عاوزين الاستاذ منتصر يعمل لنا يعمل لسته
لسته بجرايمه،
ده عاوز يتعمل لها مؤسسه،
ده عايز مجلدات
استاذن الدكتور سيد. وفي حاجه اسمها افراج عن الوثائق بعد 30 سنه، دي معروفه دوليا. افراج عن اي وثيقه من
هو
ما حسب نوع الوثائق
مش 30 اظن،
لان الخطب الخطب اللي تم دي اصلا خطط كان معمول بيها في اثناء الحرب، مش خطط لسه مستقبليه. يعني هو
لا يضر الامن القومي وليست خيانه ولا لا تكون جريمه خيانه عظمى.
انا اقصد خلونا نقول ايه، احنا عشان ممكن يكون في الموضوع له خبير ما نعرفهاش غير اللي اتقال في التلفزيون، انه كانت القضيه كده يا استاذ منتصر انت وبقيه المحامين اعملوا قضايا في حقوق المظلومين اللي على المدار
التاريخي. اذا كنت هتحكم على تهمه الخيانه العظمى فهي كثيره جدا. اول كان ممكن مثلا انت عايز تحاكم عن تهمة الخيانة العظمى، كنت ممكن تحاكم جمال عبد الناصر بعد نكسة 67 لما تنزل عن الحكم، قال لك انا مش همسك اي حكم وانا هتنزل اي منصب سياسي. في هذه الحالة وهذا الفعل كان يجب محاكمته بتهمة الخيانة العظمى، لانه بعد ما غرق البلد وجاب النكسة يقول لك انا هتنازل على حسب البلد. هي دي بقى
بعد ما رجعوه بقى
رفعوا على الروس،
بعد ما رفعوا على الروس هو كانت حركه معموله
لرجعوه بقى
اللي قال عليها مايس كوبلن لما قال له اعمل ان انت هتتنازل الشعب هيطلع، وان اهم حاجه حصروا 67 ان هي كانت القوات الاسرائيليه عايزه تشيل عبد الناصر من الحكم وهي فشلت في ذلك، وهذا صوره محمد حسنين هيكل.
احنا الخلاصه للموضوع يا دكتور ان نقدر نقول لو عايزين حسن مبارك يتحاسب، طب ما يتحاسب على اكثر من جريمه من الجرائم،
ده اللي احنا بنقوله.
ولذلك انا كنت بقول احترامنا للقانون ان احنا ننتظر القضاء، ولكن مش معنى كده ان لما برأوا انا زي ما الاخت اللي بتتكلم بتقول اللي انا بقول ان احنا نرفع
لو رفع حضرتك
النيابه العامه. مش عايزين نرجع ورا تاني، مش عايزين نرجع تاني.
هو تاريخ.
احنا عندنا موضوع في الاداره بقى اداري. الموضوع ممكن ان الناس تستغرب ايه اللي انا جايبه بقى في الاخر ده، لكن ده يعني نموذج اداري عاوزين نستفيد بيه او نقيمه. لانه احنا البلد كلها الان بتدار بطريقه بمشكلتين، طريقه الضغط ولاية الزراع او طريقه يعني بس تفرج وربنا يسهل.
عدم استقرار.
في خبرين، في الواحد في الاهرام واحد في الخميس. الخبر الاولاني بيقول ان حسن شحاته المدير الفني للزمالك اكد انه اذا اداره النادي لم تنفذ اي طلب من طلباته التي وضعها في بدايه اتفاقه واللي حددها فانه هيعتذر ومش هيدرب الفريق، وهو معلق التوقيع على العقد لحين ما تتم تنفيذ هذه الطلبات، ومن أولها دفع جميع المستحقات عن الموسم الماضي وتوفير السيولة اللازمة للتعاقدات مع اللاعبين وبعض التجهيزات الأخرى. مع لحظة أنه حسن شحاتة بعد الضغط خفض
الراتب بتاعه،
الراتب من بحيث أنه ياخد 200 ألف صافية بعد الضرائب، يعني حوالي ربع مليون أصلا بالضرائب. ده خبر. الخبر الثاني في الاهرام انه جورج عبد الله جورج عضو مجلس الاداره يستقيل من الزمالك احتجاجا على عدم تنفيذ طلبات حسن شحاته، وان تصرفات مجلس الاداره فيها بطء تباطؤ يعني برضه وفي حسم الصفقات وتنفيذ الطلبات. احنا هنا قضيه بصرف النظر بقى، يعني احنا مش ده موضوعنا ولا شيكابالا ولا المعلم ولا انما ده نموذج في الإدارة، وده نقدر نطبقه أنا عندي في القناة وفي أي منطقة أو مؤسسة أو عمل مؤسسي في بلدنا. أحيانا نتيجة بلد نامية زينا الواحد يشتغل بنص إمكانات ثلاثة أربع إمكانات ومعلش سدد وقارب يعني، وأنه لا يعمل لي جو مثالي وإلا مش هشتغل، خاصة لو كان في مجال من المجالات اللي هي يعني فيها ضغط او بيتصرف عليها زي الفن والثقافه والكوره. في ميزان الاداره بقى وازاي نستفيد من ده في دقيقه عشان تلحقوا الصحارى.
اولا بالنسبه للي احنا بنسمعه ده ما تزعلش منه، في ظل الظروف ديت ده استفزاز للشعب المصري. لما نحول الهزل الى جد وتتخل عليه الملايين دي كلها وينفق عليها في موسم رياضي قد كده والجون بكذا والتدريب بكذا، انا مع احترامي للشخصيات الرياضيه لان انا غير متابع للرياضه، انما ده اسلوب استفزازي. واحد بيتكلم علشان 300,000 و200,000 في الشهر وعندنا 200,000 و300,000 مش لاقيين ياكلوا، يبقى ده استفزاز. ده كده استفزاز ليه؟ في ظل الظروف اللي احنا فيها. انا اوقف دوري كامل او اوقف اي تدريبات كامله او اوقف الشخصيات ديت اللي بياخد لي في
بنك. احنا مش عاوزين يقول لك هم دول الاسلاميين.
لا انا ما قلتش، انا ما بقصدش.
والناس كلها بتحب الكوره.
انا بقول الشعور الكوره يلعبوا في الشوارع، ما الشوارع مليانه، يلعبوا في مدارس.
لا هم بيحبوا الاهلي والزمالك
يعني يلعبوا، احنا مع احترامنا للجميع. انا بتكلم بدل ما
يقول الشارع.
طيب يقول بقى في ظل الثوره دي يعمل ثاني راجل وطني ويعلنها ان هو الموسم ده كله هيتنازل عن مرتبه حبا في الثوره.
أنا أعتقد أنا أعتقد أن
أنا كنت بكلمك عن الإدارة.
ماشي
الإدارة كإدارة إدارة الإدارة. هل أنا أشتغل
لا
تحت الضغط
بأقل الإمكانيات
وأقل من ما يجب ولا
أولا أي شغل تحت
ولا إحنا ناخد منه درس ونتعلم أنا مش هعمل الشغل إلا إذا كانت تدوني
لا ما هو إحنا بقى شعب إحنا يعني أنا كان لي يعني واحد بحبه وبعزه جدا جدا بعد الثورة ديت وبعد الطلبات الفئوية شبه لي الثورة بتشبيه غريب جدا جدا في مصر. قال لي انت عارف النسر والراجل ده يعني انا بعزه جدا لان راجل صادق بالفعل. قال لي انت عارف النسر؟ قلت له قال لي لما بيقع على الفرشة بتاعته بيعمل ايه؟ قلت له بيضرب مخالبه فيها وبيبدأ ينهش بمنقار. قال لك اهي مصر وقعت وكل عمال ينهش فيها ضارب مخالبه فيها او ضارب ضوافره فيها وبينهش بمنقاره. كل واحد فينا عايز دلوقتي كل واحد عايز طلبات ويقول لك اللي مش هلحق اخده النهارده مش هاخده بكره. فاحنا النهارده ليه ما نعيدش بقى النظر مره اخرى عشان ننجح الثوره ونقول ان احنا لازم ننظر نظره جديده لازم اللي احنا نبص النظره المستقبليه ازاي ننهض ازاي نؤيد الثوره في نجاحها ازاي ننهض ببلادنا ازاي نبدا نعمل بدايه من الاعلام ان هو يوجه تنمويا ان احنا ازاي نربي جيل او نثقف جيل طالع دلوقتي ان ازاي زي ما احنا اخذنا من مصر نبدا ندي مصر اللي هو طلب النهارده طلب ال 200 و 300 ألف طب ما تسيبهم لنا بقى في حب مصر. انت مش بتحب مصر؟
انا اقول لحضرتك
مش هيسيبهم لك انت تسيبهم لنادي الزمالك.
لا هيسيبهم انا عايز يسيبهم للدوله.
لا ياخدهم بس يبقى اعمل مشروع.
انا اعتقد ان القائد الاداري الناجح هو الذي يصل الى هدفه باقل تكلفه من الامكانيات. ده القائد الاداري الناجح. ده القائد اللي بتصرف بناء على الظروف اللي حطته او امكانيات اللي يصل الى هدفه باقل الامكانيات.
يبقى احسن حاجة ان احنا حتى مع مفهوم الثورة دكتور سيد انت ودكتور غريب ان احنا نقول له اعتمد على الاشبال بتوع النادي ابناء النادي اللي هم ببلاش وصعدهم واذا كنا بنقول ناس بتطالب رئيس الوزراء انه يعمل وزراء من الشباب ومحافظين من الشباب
يعمل فريق من الشباب
فيعمل فريق من الشباب مش معنى يعني جت على
الكور
على عصام شرف بس هو اللي يعمل من الشباب الاهلي والزمالك يشتغلوا على ابنائهم ويوفروا الفلوس دي ويعملوا بها مشروعات خدميه اخرى يعني وعموما المهم ان احنا ننجح بامكانات مثاليه او بنصف امكانات المهم نشتغل نشكركم
نبدأ.
ونتمنى لكم سحورا شهيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما تهديني